يقول رحمه الله:
وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيق.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك، وهو التشبه بالله عز وجل، تشبه المخلوق بالخالق، وهو أحد قسمي الشرك، حيث قال رحمه الله: حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق. ثم ذكر رحمه الله من صور التشبه بالخالق ما يكون بالقلب وما يكون بالفعل، فذكر من التشبه بالقلب الكبر، قال: من تعاظم وتكبر، وبالقول: ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته. دعا الناس إلى إطرائه أي مدحه، والتجاوز في المدح، ورجائه أي دعاهم إلى أن يرجوا منه عطاء ونوالا، ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه ربوبيته. ثم قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وهو حقيق بأن يهينه الله. بعد أن ذكر الفعل ذكر ما يوجبه ذلك من عظيم العقوبة العاجلة قبل الآجلة. حقيق أي جدير بمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى رجائه ومخافته وإطرائه بأن يهينه الله غاية الهوان، أن يذله الله تعالى ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، وهذا يوم القيامة. وأما في الدنيا فينال من المهانة ما يكون عاجل عقوبته. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المتكبرين المتعاظمين يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا عقوبة لهم بنقيض مقصودهم. وفي الدنيا لا ينالون عزا ولا سموا ولا ارتفاعا، قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكل من أراد العلو والفساد في الأرض فإنه يعاقب بنقيض قصده، يذله الله تعالى ويسلط عليه من يكون سببا لإهانته وتحقيره في عيون الخلق. وأما القيامة فإنه يوم القيامة يكون على هذه الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه يحشر على نحو من المهانة كالذر صغرا يطأهم الناس بأقدامهم. وقد ذكر المؤلف وعيد المتعاظمين المتكبرين الذين نازعوا الله عز وجل ما اختص به من الصفات، قال وفي الصحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، فهو حديث إلهي، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وذكر الإزار والرداء بيان اختصاص الله عز وجل بهذين الوصفين، فهو العظيم جل وعلا وهو المتكبر سبحانه وبحمده الذي له الكبرياء المطلق، فله الكبرياء في السماوات وفي الأرض سبحانه وبحمده، فمن نازع الله عز وجل شيئا من ذلك كانت عقوبته ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي عن الله عز وجل: فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ولم يذكر العذاب هل هو عذاب في الآخرة أو عذاب في الدنيا، ليشمل العذاب الذي يكون في الآخرة والعذاب الذي يكون في الدنيا، والله على كل شيء قدير. ثم بعد أن ذكر هذه الصورة من صور منازعة الله صفاته جل وعلا أو تشبه المخلوق بالخالق في صفات الله عز وجل، ذكر التشبه بالأفعال، فقال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، وإن لم يزعم أنه إله وإن لم يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ لا شك أن عقوبته أعظم، وأن مآله أقبح، وأنه نائل من الذل والمهانة والعقوبة في الآخرة ما يتناسب مع حاله. وقد أقام الله الشواهد في حال الناس ما يدل على عظيم عقوبة من نازع الله شيئا من صفاته، فمن نازع الله في إلهيته وربوبيته أعظم من نازع الله في إلهيته وربوبيته من الناس فرعون، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقد أخبر الله تعالى عما جرى لهذا من الهلاك، قال جل في علاه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي نكال مقالته الأخيرة ونكال مقالته الأولى عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. وذلك بما أحاقه به من العذاب وأحله به من العقوبة العاجلة، غير ما هو فيه من عقوبة في البرزخ ثم مآل قبيح في الآخرة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. والمصور لما تشبه بالله في فعله وضاها صنع الله عز وجل بما يفعله من التصاوير، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقال لهم في بيان عجزهم وأنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه الله عز وجل وإن تشبهوا به في الصنع والصورة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم وما زعمتم وما نازعتم الله تعالى فيه. يقول: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها مما يزعم هؤلاء أنهم ينازعون الله تعالى فيه من القدرة على التصوير والخلق. قال رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم. هنا ذكر التشبه بالفعل، وذكر قبله التشبه بأعمال القلب، والآن ذكر التشبه بالألفاظ وهو الأسماء. فقال رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كذلك كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحو ذلك، فإنه يلحقه من المذلة والمهانة ما هو جدير به. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بشاهان، شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. أخنع اسم أي أذل وأوضع. وقد جاء في الرواية: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. فقد نازع الله في الاسم، فكان عاقبة أمره أن أذله الله، وهذا وهذه عقوبة الله تعالى لمن نازعه، سواء كان ذلك سواء كانت المنازعة في الاسم أو كانت المنازعة في الوصف أو كانت المنازعة فيما يستحقه من التعظيم والإجلال والخوف والرجاء. فمن نازع الله شيئا من ذلك كان موجبا لعقوبته وإهانته وعاجل سخط الله تعالى عليه، سواء كانت المنازعة في حقوق الله أو كانت المنازعة في أفعاله أو كانت المنازعة فيما اختص به من الأسماء. هذا ما مثل به المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه، وهي أمور دائرة على تشبه المخلوق بالخالق جل في علاه.